بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درسنا 18 إن شاء الله جل وعلا من دروس تصحيح المفاهيم الخاطئة، ولا زلنا مع العنصر الأول، مع الآيات المظلومة ذات المفاهيم المقلوبة. تحدثنا في اللقاء السابق عن قضية الجزية والرق، وذكرنا الفهم الخاطئ لهما، وبينا وجهة نظر الإسلام في كل منهما. ونحن الليلة مع شبهة أخرى أثارها أعداء الإسلام، وتساءل عنها بعض ضعاف النفوس من المسلمين، ألا وهي الجهاد في سبيل الله، أو الأمر بالقتال، وأن الله عز وجل قال في قرآنه: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ومع أن الآية واضحة والرد فيها على الشبهة جلي، إلا أن من في نفوسهم أغراضا أو في قلوبهم أمراضا قالوا: كيف يدعو الإسلام للإرهاب، وكيف يدعو الإسلام لقتال الناس، وكيف يروع الآمنين، وكيف نرى النبي صلى الله عليه وسلم يحارب المشركين ويخرج قائدا للغزوات وينظم السرايا، ولماذا كانت الفتوحات الإسلامية؟ هي لغرض دنيوي؟ أراد العرب أن يخرجوا من دائرتهم الضيقة إلى رحابة العالم وإلى سعة الدنيا من أجل أن ينتهبوا خيرات البلاد، ومن أجل أن يستعبدوا العباد. وهذا يدل إن دل على أن الإسلام قد انتشر بالسيف. إذن فهو دين يشجع الإرهاب وفيه الظلم والعدوان. تلك هي الشبهة مختصرة. والفهم الخاطئ لقضية الجهاد في الإسلام وفي جو الحرية، يختارون ما يشاءون من دين. ما كانت الفتوحات من أجل أن يجبر أهل البلاد المفتوحة على الدخول في الإسلام، وإنما كان يرفع عنهم الظلم من قبل الأباطرة والقياصرة والأكاسرة، ويرفع عنهم جو الاستعباد لأجل أن ينالوا الحرية التي يختارون بها الدين. فمنهم من كان يرى جمال الإسلام وعظمة الإسلام فكان يسلم، ومنهم من يأبى فما كان يكلف إلا أن يدفع الجزية فإن أبى كان القتال. أما فيما سوى أمر الجزية فقد كان المسلمون يعاملون أهل البلاد المفتوحة بمنطق العدل والإنصاف وبغاية التسامح والرحمة، قالها مستشرقون منصفون من أهل الكتاب، وصدق ربنا وشهد شاهد من أهلها. قال: ما عرف العالم أرحم من العرب أو المسلمين في فتحهم للبلاد، إذ كانوا عاملونهم بمنتهى العدل والرحمة. ومثال ذلك مصر يوم أن فتحها عمرو بن العاص رضي الله عنه. من الذي حزن لهذا الفتح؟ الامبراطور الروماني، لأنه سيأخذ جزءا من مستعمرته ومن امبراطوريته. لكن ماذا كان حال المصريين في استقبال الجيش الإسلامي؟ استقبلوهم استقبال المنقذين، لا استقبال الغزاة الفاتحين. ففتحوا أمامهم البلاد وفتحت لهم قلوب العباد، وسرعان ما أسلم جل أهل مصر لله رب العالمين. وهكذا كانت الفتوحات منها العدل والرحمة ورفع العبودية عن الناس، إلا أن تكون العبودية لله عز وجل. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكانت الفتوحات الإسلامية نشرا لدين الله عز وجل في ربوع الأرض كما أمر الله. لم يكن فيها ظلم، ولم يكن فيها اعتداء، بل مما هو معلوم ومتفق عليه أن أهل الإسلام في حروبهم وفتوحاتهم كانوا يدعون الناس إلى الإسلام. أولا، فإن استجابوا فبها ونعمت، فإن لم يستجيبوا دفعوا الجزية إن كانوا من أهل الكتاب، فإن أبوا فقد أعلنوا عن تمردهم، ويجب أن يخضعوا للحق وللدولة الإسلامية وإن لم يلتزموا بدينها. فمن ثم كان القتال بضوابطه وبأحكامه وبآدابه، ما كان حربا يذبح فيها الرجال ذبح النعاج، ولا كانت حروبا تقتل فيها النساء وتغتصب الفتيات ويسبى الأطفال ويفرق بين الولد وأمه ويذبح الابن أمام عيني والديه. إن قوما يقولون: لماذا فرض الجهاد؟ ولو نظروا نظرة لواقعهم الذي يعيشونه، ما نظروا إلى قرآن أو سنة أو تاريخ قديم أو حديث، لما نظروا الواقع ورأوا ما يفعله الصرب بالمسلمين لأدركوا الحكمة الجلية لماذا فرض الجهاد على المسلمين. ويقيني لو وجد المسلمون ورفعوا راية الجهاد ما كان هذا حال المسلمين في البوسنة والهرسك او برما او كشمير او فلسطين او السودان او الصومال او الفلبين او اي دولة من الدول الاسلامية، سواء كانت اقليات اسلامية او اكثرية مستضعفة في كل بقعة من بقاع العالم. لو لم يكن هناك جهاد هل كان سيخرج المستعمرون من الاراضي العربية والاسلامية؟ ما تحررت الجزائر الا بعد ان استشهد منها مليون شهيد او مليون ونصف في بعض الاحصائيات، وما يمكن لفلسطين ان تتحرر الا بالجهاد، وما يمكن للبوسنة والهرسك ان تأخذ حقها الا بالجهاد، وكذا كل بقعة من بقاع العالم الاسلامي. وحتى غير المسلمين قالوا ما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة. ولو قال قائل نحن استطعنا ان نسترد سيناء بالسلام وليس بالقوة، ما كان ذلك الا بعد قوة حرب اكتوبر. فمن اراد ان يعرف لماذا فرض الجهاد فلينظر لهذا واقع المؤلم. ان ارخص دماء في العالم الان هي دماء المسلمين. مسلمون لا يقتلون بالعشرات او بالمئات بل بالالاف والملايين. والتعتيم الاعلامي على الاقليات الاسلامية على مدى هذه العقود في القرن العشرين وما كان يعانيه المسلمون في ظل الاحتلال او في ظل الاتحاد السوفيتي البائد، وما يعانيه المسلمون كأقليات مسلمة في كل بقعة من بقاع العالم بالقتلى والشهداء يعدون بعشرات الآلاف ومئات الآلاف. والله الذي لا إله غيره، لو أن الكلاب قتلوا بمثل هذا العدد الذي يقتل به المسلمون في كل مكان لاعترضت جمعيات الرفق بالحياة في كل بقعة من بقاع العالم. ومع هذا كله يقال لماذا يجاهد المسلمون ولماذا يفرض الجهاد، ثم يزعمون هذا الزعم الأخير أن الإسلام انتشر بالسيف. والعجيب أن من يقرأ تاريخ دخول المسيحية إلى أوروبا يجد أن السلاحين اللذين استخدما في دخول المسيحية إلى أوروبا إنما هو سلاح القتال وسلاح الكيد والنساء. عن طريق القتال وعن طريق كيد النساء. واقرأوا التاريخ. ودخلت المسيحية لأوروبا عن طريق السيف، ثم جاء المسيحيون يزعمون أن الإسلام انتشر بالسيف، فكانوا على حد قول القائل رمتني بدائها وانسلت وما فيك نحن على فيك. يعني الامر الذي هم يعرفونه عن أنفسهم جيدا اتهموا به الإسلام، ظن منهم أنهم يستطيعون أن يضحكوا على البله من المسلمين، لهم إسلامكم دين القتل ودين الدماء وإسلامكم قد انتشر بالسيف. إذا كان الإسلام قد انتشر بالسيف فماذا عن عشرات البلاد التي لم يعرف تاريخا أنها دخلها المسلمون مقاتلين أو محاربين، وإنما كل من دخلها أفراد من المسلمين في صورة تجار أو دعاة، فأسلم أهل تلك البلاد لله رب العالمين. ما يزيد على 136 دولة دخلها الإسلام بلا قتال وبلا جهاد. وماذا يقول من زعم أن الإسلام انتشر بالسيف في التتار الذين هزموا المسلمين ونكلوا بهم أيما نكال، حتى كان التتاري يلقى الجمع من المسلمين ولو منتظروا حتى آتي بالسيف فأقتلكم، وينتظروا في مكانهم مما تملكهم من الخوف والجبن وتملكهم من حب الدنيا، ويعودوا في أماكنهم ويأتي الناس التتار يقتلهم. التتار وما فعلوا في المسلمين شبة في وجه التتار على مدى التاريخ، ومع ذلك يحكي التاريخ أن التتار أسلموا لله رب العالمين. وما عرفت أو ما عرف التاريخ في أمة من الأمم أن أمة غالبة منتصرة تتبع دين أمة مغلوبة منهزمة، إلا ما فعله التتار مع المسلمين. التتار منتصرون ومع ذلك تبعوا دين الأمة المنهزمة، تبعوا دين الإسلام. فهل كان هذا انتشار الإسلام بالسيف؟ والإسلام يوم أن ينتشر بالسيف إنما يكون ذلك بأمر الله، ونحن لا يضيرنا أن يقال الإسلام انتشر بالسيف، وما الضير أن يعمل السيف في مجاله ما دام السيف يعمل في مجاله، فلا ضير ولا ضرر. يقال قاتل محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقاتل عيسى، عيسى عاش كم سنة يدعو؟ 3 سنوات. النبي محمد عليه الصلاة والسلام ظل 13 عاما بمكة لم يرفع سيف، وسنتين في المدينة قبل غزوة بدر، يعني 15 سنة بدون قتال. فهل عاش عيسى 15 عاما بدون قتال حتى تحسن المقارنة بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم؟ لو ظل عيسى 13 عاما لم يقاتل وقاتل محمد صلى الله عليه وسلم لصحت الشبهة، أما أن عيسى لم يستمر إلا 3 سنوات، ومع ذلك أعلن في الناس ما جئت لي لألقي سلاما بل لألقي سيفا، قال لهم كده، جئت ما جئت لأدعو لسلام وإنما لألقي سيفا، يعني بيعلن عن الحرب. لكن المسألة ما كانش في إمهال، مدة الدعوة الأولية إنه في دعوة قبل الجهاد لم تكمل في حياة عيسى عليه السلام، فالمقارنة لا تصح. وكما علمت أولا أنه لا يمكن أن ينتشر الإسلام بالسيف، لأن الإسلام عقيدة محلها القلب، وهذا لا يكون عن طريق السيف أبدا، إنما لابد فيه من الإقناع وإقامة الحجة والبرهان. الحقيقة أن الكلام عن الجهاد كلام يطول. مفهوم الجهاد، أسبابه، آدابه، كلام عن الغزوات، كلام عن الفتوحات، كلام عن انتشار الإسلام بالسيف أم لا، هذه قضايا تكتب فيها كتب وتؤلف فيها مجلدات. نحن هنا نعطي الإسعافات السريعة في تصريح المفاهيم، براشين ما هي أدوية، مجرد إشارات لتصحيح المفاهيم الخاطئة ولتوضيحها في الأذهان لمن ألقيت عليه الشبهة فلم يستطع أن يرد عليه، إذا عنده الأبجديات في الرد. فهذا الذي قلت أبجديات، اسمحوا لي أن أقرأ شيئا أختصر به ما قلت بعد أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن الإسلام لما أمر بالحرب كانت على أسس واضحة، فالحرب أولا من أجل رد العدوان والدفاع عن النفس والأهل والوطن والدين، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثانيا من أجل تأمين حرية الدين والاعتقاد للمؤمنين الذين يحاول الكافرون أن يفتنوهم عن دينهم. ثالثا حماية الدعوة حتى تبلغ للناس جميعا ويتحدد موقفهم منها تحديدا واضحا، ذلك أن الإسلام رسالة اجتماعية إصلاحية شاملة تنطوي على أفضل مبادئ الحق والخير والعدل وتوجه إلى الناس جميعا. رابعا تأديب ناكث العهد من المعاهدين أو الفئة الباغية على جماعة المؤمنين التي تتمرد على أمر الله وتنأى عن حكم العدل والإصلاح. خامسا إغاثة المظلومين من المؤمنين أينما كانوا والانتصار لهم من الظالمين. سادسا تحريم الحرب لغير ذلك من الأغراض، فكل ما سوى هذه الأغراض الإنسانية الإصلاحية الحقة من المقاصد المادية أو الشخصية أو النفعية فإن الإسلام لا يجيز الحرب من أجلها. سابعا إضافة القتال دائما إلى سبيل الله وتحريم كل قتال لغير هذه الأغراض. لقد عرف المسلمون الجهاد وفق مفهوم الإسلام دفاعا عن حق مجتمع الإسلام في الحياة ودعوة الإسلام في الامتداد، وذلك بالتضحية بالنفس والتغلب على أهوائها من أجل تجديد بناء الأمة وحماية الحوزة. ومفهوم إرادة القتال في الجهاد الإسلامي مادة وروح، فيه الدعوة إلى الخير والسلام، وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه الإعراض عن الاستغلال والاستعباد. أما في الشرق والغرب فقد فهمت إرادة القتال إنها المادة فقط والدعوة إلى التسلط والاستعباد وإشاعة المنكر والفساد وحب الحرب وكراهية السلام والاستغلال والاستعمار. ونقرر أن انتشار الإسلام بالسيف واعتماده على البطش في تبليغ تعاليمه ونشر مبادئه تهمة باطلة لعوامل متعددة، منها أولا أن نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام هو أول من يعرف أن كل محاولة لفرض دين عالمي وحيد هي محاولة فاشلة، بل هي مقاومة لسنة الوجود ومعاندة لإرادة رب الوجود. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، كما قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وكذا قال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ثانيا، القاعدة الإسلامية المحكمة هي قاعدة حرية العقيدة لا إكراه في الدين. ومن هنا رسم القرآن أسلوب الدعوة ومنهاجها، فجعلها دعوة بالحجة والنصيحة في رفق ولين: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثالثا، لا يكتفي الإسلام بعدم إكراه أحد على الدخول فيه، بل يوصينا القرآن في معاملة الوثنية التي هي أبعد الديانات عن الإسلام، فضلا عن الديانات التي تربطنا بها أواصر الوحي السماوي بتلك الوصية: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فأنت تراه لا يكتفي منا بأن نجير هؤلاء المشركين ونؤويهم فحسب، ولا يكتفي منا بأن نرشدهم إلى الحق وكفى، بل يأمرنا بأن نكفل لهم كذلك الحماية والرعاية في انتقالهم حتى يصلوا إلى المكان الذي يأمنون فيه كل غائلة. فما أعظم هذا الدين. رابعا، لم تكتفي الدعوة القرآنية في تحديد العلاقة بين الأمم الإسلامية وبين الأمم التي لا تدين بالإسلام بأن تجعلها مبادلة سلم بسلم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، بل تندب المسلمين أن يكون موقفهم من غير المسلمين موقف رحمة وبر وعدل وقف: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وجاءت السنة النبوية لتؤكد هذا الموقف، حيث يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. خامسا، إن المتأملة في معاملات النبي صلى الله عليه وسلم لمن عاصرهم كانت على مقتضى الحكمة، وهو رعاية حق المعاهدين ما استقاموا على عهدهم، والأخذ في معاملة المنافقين بظاهر حالهم، ومسالمة التاركين ما داموا على حيادهم، وإعلان الحرب على من وقف موقف العدو كقريش ومن على شاكلتهم في المجاهرة بالعداوة. ومن درس غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه وجدها إما حربا لعدو لم يدع أذى وصلت إليه يده إلا فعله كغزوة بدر، أو دفاعا لعدو مهاجم كغزوة أحد وحنين، أو مبادرة لعدو تحفز للشر كغزوة بني قريظة، أو كسرا لشوكة عدو نقض العهد وعرف بمحاربة الدعوة واتخذ كل وسيلة للانتقام من القائمين بها والقضاء عليها كفتح مكة. حارب صلى الله عليه وسلم أولئك الأعداء وكان يحاربهم من جانب عظيم من السمح، فنهى عن قتل النساء والأطفال والشيوخ، ونهى عن المثلة وكان يمضي كل تأمين يصدر من أحد من المسلمين لبعض المحاربين ويسعى بذمتهم أدناهم، وكان يوحي بالإحسان ويوصي بالإحسان إلى الأسرى، وكان يطلق سبيلهم من غير فداء. وبالجملة فإن الإسلام يدين روح التدمير وروح السيطرة. سادسا، ماذا يقول هؤلاء الذين يزعمون أن الإسلام انتشر بالسيف إذا نظروا في مسلم الصين وجاوة وغيرها من الأمم التي دخلت الإسلام بمجرد الدعاية والسماع عنه؟ سابعا، إن كل بناء مزيف إذا عاش برهة من الزمن بفضل القوة التي تسانده لا بد أن ينهار حين تختفي من حوله العناصر الغريبة عليه والتي ساعدت على بقائه قائما. فماذا نرى اليوم بعد توقف الفتوحات الإسلامية؟ ثامنا، إن المقارنة بين انتشار الإسلام وكيفيته وبين غيره من الدعوات يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن غيره من الدعوات قد عملت في الرقاب للإكراه على قبولها مهددة كل أمة لم تقبلها بالإبادة والمحو من سطح البسيطة مع كثرة الجيوش ووفرة العدد. هذا ما صنعته الصليبية والصهيونية والمغول وغيرهم. أما الإسلام فلم تكن وسيلته السيف، بل العجب أن من جاءوا إلى بلاد الإسلام أعداء مغيرين ما لبثوا أن دخلوا تحت جناح هذا الدين وصاروا إلى دعاته وناشريه. تاسعا، إن عبارات الإنصاف وشهادات المحققين تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على التسامح الإسلامي. عاشرا، إن الإسلام لا يكف لحظة واحدة عن مد يده لمصافحة أتباع كل ملة ونحلة في سبيل التعاون على إقامة العدل ونشر الأمن وصيانة الدماء أن تثبت وحماية الحرمات أن تنتهك. وحسبنا المثل الرائع الذي ضربه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى حين قال في الحديبية: والله لا تدعوني قريش إلى خطة توصل فيها الأرحام وتعظم فيها الحرمات إلا أعطيتها إياها. فهل نرى بعد هذا أن ما يرمون به الإسلام من تعصب أعمى وتعطش لسفك الدماء وانتشاره بالإكراه وقوة السيف، هل نرى هذا قولا يحترم؟ لا شك أن دعوة السيف خرافة، والحق أن الإسلام انتشر لسهولة تعقله وملائمته الفطرة التي فطر الله الناس عليها. واقرأوا كلام المستشرقين المنصفين، فهذا سير توماس أرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام، يذكر عظمة هذا الدين وأن الإسلام هو الدين الذي يسمو فيه نشر الحق وهداية الكفار إلى واجب مقدس على يد مؤسس الدين أو خلفائه من بعده. إنها روح الحق في قلوب المؤمنين التي لا تستقر حتى تتجلى في الفكر والقول والعمل، ولا تقنع حتى تؤدي رسالتها إلى كل نفس إنسانية وتعترف أفراد الجماعة الإسلامية بما تعتقد أنه الحق. ومن ثم كانت الفتوحات الإسلامية وهي تحمل روح الحق والعدل والخير والرحمة للعالمين. وصدق من قال في نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إخوة الإسلام، لا أحب أن أطيل أكثر من هذا، وكما قلت لحضراتكم أن الموضوع كان يحتاج أكثر من محاضرة، لكنها إشارات وعبارات من أجل أن تكون عندنا القناعة الذاتية أو القدرة على الرد في من زج بشبهة أمام أحد منا أو أمام أحد من إخواننا، فلنكن جندا أوفياء نعرف كيف نرد الشبهة وكيف ندافع عن ديننا بحق، لا بتكبر أو بغلو، وإنما هو العدل والحق والبر والإنصاف. عباد الله، كان هذا عن معنى الجهاد في الإسلام، عن الفتحات الإسلامية ورد شبهتها هل انتشر الإسلام بالسيف. نعم، كذا قال الأعداء: لقد كان الإسلام ظالما وباغيا يوم أن أمر بالحدود، كان قاسيا وكان جافيا يوم أن أمر بجلد الزاني أو رجمه وبقطع يد السارق وبجلد القاذف وبتأديب قطاع الطرق بقانون الحرابة أو حد الحرابة بقطع الأيدي والأرجل من خلاف أو نحو هذا. ظنوا أن الإسلام كان قاسيا وأن شريعته كانت ظالمة، أنها شريعة إن كان ولا بد تصلح لتأديب الهمج في عالم الصحراء ولتأديب البدو في الحضارات أو في الأمم السابقة، لكن ما تقام الحدود في دنيا المدنية ولا يجوز تطبيقها في دنيا الناس أصحاب الحضارات وأصحاب التقدم الذين هجروا الهمجية واعتزلوا الصحراء، وفارق كبير بينهم وبين عالم البدو ودنيا اللصوص. فما أقسى الشريعة إذ أمرت بالحدود، فهل كانت الشريعة قاسية وهل كان الإسلام ظالما إذ أمر بالحدود وشرعها وفيها قطع وقتل وإزهاق أرواح؟ هذا ما نريد أن نعرف الرد عليه في محاضرتنا القادمة إن شاء الله جل وعلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.